الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 من صحيح مسلم، وهو الدرس 5 من كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. ما أحسن تبويبات البخاري، فالغالب تبويبه مختصر، وأما النووي رحمه الله يتوسع في التبويب. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، وفي رواية كان يغتسل في القدح وهو الفرق، وفي رواية أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. قال سفيان: والفرق 3 أصع. وفي السند المتصل: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها 3. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وبالسند المتصل قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرم بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وفي رواية أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. وفي رواية: تختلف أيدينا فيه من الجنابة فيبادرني حتى أقول: دعلي دعلي. قالت: وهما جنبان. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وفي السند المتصل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم وهو السمين قال: إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي أخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله، ولم يذكر ابن جبر. ففي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وبالسند المتصل: حدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال: أبو كامل حدثنا بشر قال: حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضعه المد، وفي رواية: يطهره المد. كل هذه الأحاديث تصب في باب واحد، وهو مقدار الماء الذي يستخدم في الغسل من الجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه على الاقتصاد وعدم الإسراف وعلى التوسط في جميع شأنه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء، وذلك أن الآبار والعيون بعيدة عن البيوت، فكانوا يجلبون الماء إلى بيوتهم. هو الفرق، والفرق في تفسير سفيان 3 أصع، والصاع 4 أمداد بمد الرجل المعتدل. وهذا دليل على أنه كان يستخدم قليلا من الماء. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي رحمه الله: قد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. قال العلماء: والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد، والصاع 5 أرطال وثلث بالبغدادي، والمد رطل وثلث، ذلك معتبر في التقريب لا على التحديد. المسألة الثانية التي تضمنها هذه الأحاديث: غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وأن الماء المستخدم لا ينجس. وأما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، فمحمول على الكراهة، وقيل محمول على الانفراد، وقيل بأنه نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يغتسل بفضل ميمونة. وحديث الاغتسال بفضل ميمونة منهم من تكلم فيه، والسبب في ذلك ما جاء في الرواية الأخرى: قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، فقد تشكك في الحديث، وهذا عند أهله معيب. وفيه جواز نظر الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها حتى ولو كان شأنهم بغير لباس، فإن هذا لا يضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه ويغتسلن معه، ومعلوم أن هذا الوقت وقت لا لباس فيه. وفيه العودة إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يشكل، وفيه أن الأخ من الرضاعة محرم، ولذلك دخل على أخته وهي في بيتها. وفيه أن السنة أن يفرغ المغتسل على رأسه 3، وقد تقدم. وفيه جواز أخذ المرأة من رأسها إذا لم يطلب الزوج إطالة الشعر، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن، أي من الشعر، حتى يكون كالوفرة. قال: الوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر، قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين. وقال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض رحمه الله: المعروف أن نساء العرب إنما كنا يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن. وفيه أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، فإنها دعت بإناء قدر الصاع. وفيه أن السنة البدء باليمين في حال الغسل كما هو معلوم وقد تقدم. وفيه أن الإنسان يبدأ بنظافة يده لإزالة الأذى والقدر، ثم يشرع في غسل بقية رأسه وبقية جسمه. وفيه دل الرجل على زوجته ودل الزوجة على زوجها من حيث ما كان يقع من عائشة ومن النبي صلى الله عليه وسلم من المبادرة، وهي تقول: دعلي دعلي. وأما ما جاء بخمس مكاكب بتشديد الياء والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكايك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر ويقال زياد بن مطر. وأما سفينة فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، يقال اسمه مهران بن فروخ، وقيل اسمه بحران، وقيل رومان، وقيل قيس، وقيل عمير، وقيل شنبة. سمي سفينة لأنه كان يحمل متاعا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احمل إنما أنت سفينة، فلم يجد له ثقلا. وفيه أن الاقتصاد بالماء أمر طيب وممدوح، لأن الإسراف قد يؤدي إلى الحاجة إلى الماء أو أنه غير ممدوح من أصله. وأما حديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار فهو حديث ضعيف على ما أذكر أنه من رواية ابن لهيعة. قال باب استحباب فاضة الماء على الرأس وغيره 3. قد تقدمت نحو هذا من الأحاديث، ولهذا أردنا أن نأخذ هذا الباب. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أنه في الثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي 3. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير، قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. هذه 3 الأحاديث دلالتها واحدة من الصب على الرأس 3 حتى يستوعب. وقد تقدم الصب 3 من حديث عائشة ومن حديث ميمونة وهو متفق عليه، وألحق به جماهير العلماء سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، فمن اكتفى بالمرة أجزأه ذلك. أهم شيء أن يستوعب. وقد تقدم أن حديث تحت كل شعر جنابة أنه لا يصح. سليمان بن صرد صحابي جليل، وجبير بن مطعم صحابي كان إسلامه وتأثر حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال لكاد قلبي أن يطير. وفيه جواز المناظرة للوصول إلى الحق وإلى العلم من قوله تمارا. وأما إذا كانت المماراة على المغالبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ضمين بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأما المراء في القرآن برده فهو كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر. وفيه أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن على المغتسل أن يستوعب سواء كان بأرض باردة أو بأرض حارة، فإن خشي على نفسه الهلكة تيمم، وإن لم يخش الضرر جاز له أو تعين عليه الغسل. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء، الحفنة ملء الكف. فقال الحسن بن محمد إن شعري كثير، أي لا يكفي هذا القدر من الماء. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب وكفاه، بمعنى أنه أنكر عليه هذا القول. فالإنسان ينبغي له أن يلازم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان شعره يضرب بين منكبيه، وكان يصل إلى فروع أذنيه. ولو أن الإنسان اغتسل قليلا يأخذ ماء يسيرا ثم يخلل الشعر حتى يبتل، بعد ذلك حين يصب عليه الماء القليل يستوعبه، أما أن يكون الشعر كثيفا ثم تأتي إلى صب الماء عليه قبل أن تخلله قد لا يصل الماء إلى البشرة. فإذا كثرة الإسراف الذي نقع فيه قد يكون من العجلة في الغسل، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيك.